النقطة الثانية أنه فهم، قلنا فهم السنة، هنا يجب أن نصح هذا الأمر لعل هناك ما مثلا نوضحها، نضيف قيد حتى تكون واضحة أكثر. فهم الأحاديث الصحيحة والضعيفة متوقف على قواعد ومبادئ الجرح والتعديل حتى تكون العبارة أكثر دقة. فهم الأحاديث الصحيحة والضعيفة متوقف على قواعد ومبادئ الجرح والتعديل. لماذا؟ باعتبار أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأحاديثه هذه منقولة لنا من خلال الكتب والمجاميع الحديثية، مثلا صحيح البخاري، مثلا مسلم، مثلا من بعض كتبنا. وهذه الكتب الحقيقة تحوي الغث والسمين والصحيح والسقيم. من ثم هؤلاء من الذي يرونها؟ يرون هذه السلسلة قلنا من الرواة. هذه الرواة من الذي يضبطهم؟ يضبطهم علم الجرح والتعديل ومباني وضوابط الجرح والتعديل، هذا تكلمنا عنه. نأتي الآن إلى مشروعية الجرح والتعديل. مشروعية الجرح والتعديل أيضا ذكرنا آيات من القرآن الكريم، وقلنا الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السيد الطباطبائي هنا قلنا أيضا تكلمنا أن الفاسق مفهوم لابد أن يكون في قباله، أن يكون الذي ينقل الخبر يكون عادلا. السيد الطباطبائي يقول هكذا في تفسيره، يقول: وأمر بالتبين، أن الله أمر بالتبين فتبينوا. التبين في خبر، وهو في معنى النهي عن العمل. هنا يقول النهي في معنى العمل بخبره، وحقيقة الكشف عن اعتبار عن عدم اعتبار حجية يعني هذا المخبر، هذا الإنسان الفاسق. وهذا أيضا كالإمضاء لما بنى عليه العقلاء من عدم حجية الخبر. هنا قلنا أنه خبر الواحد، هذا بحث أيضا مهم جدا، أنه خبر حجية خبر الواحد ما هو الدليل عليها، هل هو الدليل عليها؟ إن شاء الله هذا بحث طرقناه في الأصوليون ردوا هل الدليل على حجية خبر الواحد سيرة العقلاء أو لا، أو هذه الآية مثلا كأنه إشارة يريد أن يشير السيد الطباطبائي. يقول: وهذا أيضا كالإمضاء، شبيه بالإمضاء لما بنى عليه العقلاء مثلا من عدم حجية الخبر الذي لا يوثق، لابد أن يكون الذي ينقله هذا الإنسان يكون عادلا. أيضا القرطبي أدلى بدلوه يقول في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا بشرط أن يكون عدلا، لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا. الذي يثبت فسقه هناك أنه هذا أيضا يدخل في ذلك البحث، عدالة اللي قلنا أصالة عدالة البحث، أنه الذي يثبت فسقه هل يكون نرد خبره أو لا، أو لا مبنى ثاني أن يقول لا لا ملازمة، يكفي أن يكون صادقا. أيضا هذا بحث تلك البحوث، ولكن للأسف الآن تقولون غير إلزامي، لأن الخبر يقول يعلله، يقول لأن الخبر بالحقيقة أمانة. الخبر عندما تنقل سنة رسول الله هذه أنت أمين، والأمين لابد أن يكون صادقا. الآية الثانية، ننتقل إلى الآية الثانية، قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن إن المنافقين لكاذبون. واضح هذا الخطاب القرآني يجرح المنافقين، لماذا؟ لكذبهم. الآية قال إن المنافقين لكاذبون، فبقرينة الكذب لا يمكن أن نقبل خبر المنافق، فلا بد أن يكون الخبر من العادل. هذا لتلخيص، ننتقل إلى السنة إن شاء الله بعد الدرس، أي إشكال بعد الدرس لأنه الوقت عندنا سريع جدا. من ضمن الأحاديث التي كثيرا ما يرددها لا سيما في الكتب السنية، الجانب السني يقولون هذا الحديث حديث بئس أخو العشيرة، هذا كثيرا عندما تقرون في كتب الجرح والتعديل تجدون هذا الحديث. أخرج البخاري في صحيح عن عائشة هذا: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إذنوا له بئس أخو العشيرة. هنا كلمة موضع الشاهد بئس، بئس ماذا تفيد عندنا باللغة؟ في اللغة الذنب، فهذا الذنب كأنه في مقام الجرح. إذن له بئس أخوه. وهناك إذا تقرؤون من هو هذا الذي قاله رسول الله، من الذي نقده رسول الله؟ أو ابن العشيرة فلما دخل ألان له الكلام، رسول الله ألان له الكلام. قلت أو القول لعائشة يا رسول الله قلت الذي قلت، يعني أنت الآن ذممت هذا الرجل ثم ألنت له الكلام، لماذا يا رسول الله؟ قال هذا أي عائشة، أي يعني بمعنى يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس، أو ودعه الناس اتقاء فحشة، يعني اتقاء، نحن نلين له لغرض الاتقاء، نتقي شره، ولكن في نفس الوقت رسول الله ذمه. هو بالحقيقة هذا يستفاد من هذا الحديث الجرح، ولكن فيه كلام أنا عندي فيه كلام. هل من المعقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله يمدح ويدق فيه مثلا على سبيل الفرض على أيده؟ لعله نقول أن رسول الله يريد أن يداري من باب المدارات أن يفهم هذا الحديث. الحديث الثاني أبو الجهم لا يضع عصاه على عاتقه رسول الله. الآن ننقل هذا الحديث كما في قوله لفاطمة بنت قيس عندما خطبها أبو جهم ومعاوية، ماذا قال رسول الله؟ قال وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، يعني كأنه إشارة فيها من الدم، لا يضع عصاه على عاتقه، يعني فيها من الدم. وأما معاوية فصعلوك، يقولون له أنت صعلوك، يعني لا ليس له مال وكذا. انكحي أسامة، كأن رسول الله يقول لفاطمة بنت قيس أنا أقول لك انكحي، يعني تزوجي أسامة. هؤلاء أيضا الآن فيه هذا الحديث يفهم منها أنه تجوز النصيحة عندما يستنصح يستشار رسول الله، ينصحهم رسول الله أن فلان لا تختاره لعله فيه كذا لعله، فيكني رسول الله أيضا للمدارات والمصلحة. أنه أن نقد الرجال وجرحه عندما نقد مثلا ننقد فلان، هل هو من باب الغيبة يدخل في دائرة الغيبة أو لا؟ طبعا نقول كلا، يعني بحيث إذا كان غيبة بعد مشكلة تكون مشكلة. لا الآن هنا يأتي الجواب ما قاله سفيان. الآن نقول تعالوا نختاب في الناس، الآن يأتي إلى بعض مفرداتهم. نقول إن النقاد عندما يتكلمون في الحقيقة لا يتكلمون، لا ينطلقون في كلامهم عندما ينقدون فلان من الناس، لا ينقدون من جرحهم ويريد أن يختابونهم، كلا، ولكن هدفهم ما هو هدفهم؟ ينطلقون من مبدأ المصلحة، من مبدأ النصيحة، أن رسول الله كيف هذا استنصحته مثلا أنكحي فلان مثلا وعرض مثلا، لا نقول تعريض ولكن باب المدارات مثلا، فيدخل من باب النصيحة للمسلمين. لماذا يدخل النصيحة؟ لأنه عندنا سنة نبوية، عندنا أحاديث رسول الله ويجب الحفاظ عليها، كيف نحفظها إذا لم نميز فلان وفلان؟ وهذه تعبير عن فلان وعن هناك ألفاظ معينة، هذه الألفاظ المعينة نشير تتجلى مثلا بثقة عدل كان، حتى نحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فالهدف هو الحفاظ على السنة النبوية المطهرة، والتحذير أيضا من الروايات، وبالتالي التحذير من الروايات التي تخالف الدين، وهذه منفعة مقبولة شرعا وعقلا. الشرع لا يردعها، لأن قلنا القرآن الآن ذكرنا، وكذلك السنة الروايات لا تردعها، ولكن طبعا يشترط أن يكون هذا الذي ينقد الناقد يجب أن يكون صادق، يجب أن يكون أمين، لا أنه مثلا عندما نراجع بعض الأحيان نجد هذا التضارب، أنه يقول فلان مثلا بعض الأحيان يقول كذا بعض الأحيان، وهذه الكلمات تورث مثلا لعلك تقول لماذا. وهناك من برر من وجهة نظر سنية، هناك حديث كثيرة لماذا هذا يكون هذا التضارب، لماذا اختلفوا، الاختلاف في الراوي عندهم بحث كبير، أنه الاختلاف في الرواة ما هو منشأه، هل هو منشأه أن هذا الناقد الذهبي مثلا فيه هو يعني من هوا يتكلم، أو لا تكلموا في القواعد معينة قررها الذهبي مثلا، فإنه عندما يقول كذب لأن يحيى بن معين مثلا قاله وفسره، هذا الجرح كان مفسرا مثلا، واضح؟ نذكر بعض الأمثلة والشواهد لما قالوه من المصلحة، أنه كيف أنه هذه ليس غيبة. الإمام الترمذي في تعقيبه على من تكلم في الجرح ماذا قال؟ فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. إذن هناك نصح للمسلمين، لأنه هذا في الحقيقة حفاظا على السنة. لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، فأراد هؤلاء الأمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا. الهدف هو الشفقة على الدين، حفظ السنة النبوية، ويجب أن يكون الذي يتكلم يتكلم أن يكون يعني ثبت هذا الذي يتكلم. نأخذ عبد الله بن حنبل، يقول جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، هذا ابنه عبد الله ينقل، فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة فلان ضعيف فلان ثقة. قال أبو تراب يا شيخ لا تختاب العلماء، أنت تقول كذا وتقول كذا. فالتفت أبي يعني أحمد بن حنبل إليه فقال ويحك، يعني كأنه زجره، هذه نصيحة ليس هذا غيبة، واضح؟ هذه إذن هو من باب النصح. يعني هم يقولون أنه بما أنه هذا عندما تقول كذب أو مثلا هذا، بالتالي أنت يعني يسوءك أم لا يسوء أخيك المؤمن؟ خب يسوء، ولكن أنت من مبدأ ثانوي. إذا كان هذا الرجل ينقل ليس يعني كأنه المبدأ الأولي الحفاظ على السنة، أما هذا الرجل الذي مثلا نقول عنه كاذب، حتما هذا الرجل هذا الحفاظ السنة، فهذا أولى يقدم حتى وإن كان فيه، حتى ولو جرحنا، هذا من باب النصيحة والمشروع. الآن نريد أن نتكلم، نأخذ سفيان بن عيينة، هذا القول لطيف. سفيان بن عيينة ماذا يقول؟ يقول كان شعبة يقول تعالوا حتى نختاب بالله عز وجل. كان شعبة من الحجاج يعتبر من أول الجراحين والمعدلين، رأس يقولون عنه، أقرأوا عنه في الدراسة. يقول كان شعبة يقول تعالوا حتى نختاب بالله، الغيبة ليس الغيبة في الله، فإذا كانت في الله ومن باب النصح ماذا تكون؟ تكون جائزة شرعا وعقلا. إذن فالكلام في الرواة وجرحهم يدخل في دائرة النصيحة، في دائرة الحفاظ على السنة النبوية، وليست من الغيبة المحرمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.